تمام الواحدة بعد الظهر في باريس. أهلا بكم في ساعة الظهيرة من مونتي كارلو الدولية، ساعة إخبارية منوعة نعرج خلالها على استئناف الجولة الرابعة من المحادثات الاستراتيجية العراقية الأمريكية، ونتوقف أيضا اليوم عند قرار إيران باستئناف تصدير النفط. وفي أبرز عناوين نشرتنا: حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2021 ينطلق في طوكيو وسط إجراءات وظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا. المرشد الأعلى في إيران يحاول احتواء المحتجين على نقص المياه في خوزستان وسط اتساع رقعة الاحتجاجات. والحكومة الأفغانية تتهم حركة طالبان بقتل 100 مدني.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. نبدأ بالملف الإيراني، حيث تواصلت الاحتجاجات على نقص المياه لليلة الثامنة على التوالي في 10 مدن بإقليم خوزستان جنوب غربي إيران، فيما بدت أقطاب السلطة في إيران وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ساعين إلى احتواء موجة الغضب الشعبي في خضم اتساع رقعة الاحتجاجات. نسيمة جنجية:
أبدأ الناس استياءهم، لكن لا نستطيع فعليا أن نلومهم، وينبغي حل مشكلتهم. هكذا علق المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم على الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها من محافظة خوزستان إلى مناطق أخرى في البلاد. الأرقام الرسمية تتحدث عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم شرطي، فيما أفادت منظمة العفو الدولية بمقتل 8 على الأقل من المتظاهرين والمارة. تتهم القوات الإيرانية باستخدام الذخيرة الحية لفض المظاهرات. في المقابل أفاد الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإيراني ولأول مرة بمقتل شخص وإصابة 2 آخرين في محافظة لورستان المجاورة مساء أمس أثناء مواجهة قوات الأمن لمن وصفتهم بمثيري الشغب واتهمتهم بإطلاق النار عليها وعلى المتظاهرين. مقاطع فيديو كان تم تداولها سابقا أظهرت تعامل قوات الأمن بشدة مع المحتجين ولا يمكن التحقق من صحتها بشكل مستقل. الأحداث الحالية تذكر باحتجاجات سابقة شهدتها خوزستان في العام 2019 تندد بتهميشها من قبل السلطات. هذه المنطقة النفطية الحدودية مع العراق تضم أكبر أقلية من السكان العرب السنة وتعد من أغنى محافظات إيران، لكنها تعاني من موجة جفاف حادة.
شكرا لك نسيمة. وعلى صعيد آخر، وفي خطوة غير مسبوقة، بدأت إيران تصدير نفطها عبر ميناء جاسك على بحر عمان ضمن مشروع بلغت كلفته ملياري دولار، وفق ما أعلنه الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي اعتبر أن هذه الخطوة تمكن طهران من تجاوز الحاجة إلى الخليج. الدكتور حكم أمهاز الخبير في شؤون إيران والشرق الأوسط وفي حديث مع مونتي كارلو الدولي اعتبر أن لهذا المشروع أهمية استراتيجية كبرى لإيران، خاصة من ناحية الالتفاف على الحظر المفروض عليها.
البعد الاستراتيجي مرتبط بالاحتيال إذا صح التعبير على موضوع الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بحيث أنه سيكون هناك منفذا للنفط الإيراني بعيدا عن مضيق هرمز ويصب في بحر عمان وتحديدا في ميناء جاسك الموجود جنوب شرق إيران، وبالتالي هذا يفتح المجال أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتصدير النفط من هذا المعبر في عملية الالتفافية على الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهذا الخط بطبيعة الحال هو يوفر يوميا حوالي 1,000,000 برميل، هذا إنجاز استراتيجي على المستوى الاقتصادي في الجمهوريات الإسلامية الإيرانية. أيضا أهميته الاستراتيجية هي في اختصار المسافة بحوالي 1,000 ميل بحري، يعني هذا النفط ينقل من جنوب إيران وتحديدا من خوزستان وتحديدا أكثر من حقول كارون في جنوب إيران إلى بحر عمان، وبالتالي هناك مسافة حوالي 1,000 ميل بحري ستختصر أمام الزبائن النفط الإيراني.
كان هذا الدكتور حكم أمهاز الخبير في شؤون إيران والشرق الأوسط متحدثا لنضال شقير. إلى ذلك كشفت وكالة رويترز عن دور محوري تلعبه شركات لوجستية صينية على رأسها شركة تشاينا كونكورد بتروليوم، تلعب دورا محوريا في توريد نفط إيران وفنزويلا الخاضع للعقوبات رغم إدراجها على قائمة سوداء أمريكية بسبب تعاملها مع الخام الإيراني. تفاصيل أكثر نناقشها في نقاش مونتي كارلو الدولية لاحقا عند 1:30 بتوقيت باريس كونوا في الموعد. نواصل نشرة الأخبار إذن ونفتح على أفغانستان، حيث تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان، مواجهات سقط على هامشها أكثر من 100 قتيل مدني في منطقة بيبولداك بولاية قندهار الأفغانية بعد سيطرة حركة طالبان عليها. تفاصيل أوفى حول آخر التطورات الميدانية الأفغانية معك عبد الله الصالحي.
اتهمت الحكومة الأفغانية حركة طالبان بالوقوف وراء مقتل 100 مدني في منطقة سبين بولداك بولاية قندهار على مقربة من الحدود الباكستانية، في حين نفت الحركة تورطها في قتل السكان المدنيين. وكانت حركة طالبان قد سيطرت على هذه المنطقة التي انتقلت من جديد تحت سيطرة القوات الحكومية، وتعد المنطقة نقطة استراتيجية تجارية هامة. وفي غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم إن إعلان طالبان سيطرتها على 90% من الحدود الأفغانية محض كذب، مؤكدة أن القوات الحكومية تسيطر على الحدود. وتشهد أفغانستان حاليا مواجهات بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة طالبان الذين يسيطرون على مناطق ريفية واسعة ويشنون هجمات متواصلة على مدن أفغانية كبيرة. وأعرب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز عن قلقه إزاء تقدم حركة طالبان في أفغانستان.
على صعيد المفاوضات الأفغانية، أكد المتحدث باسم حركة طالبان أنهم لا يريدون احتكار السلطة، لكنهم يصرون على أنه لن يكون هناك سلام في أفغانستان حتى يتم التفاوض على حكومة جديدة في كابول وإزاحة الرئيس أشرف غني، على حد قول المتحدث باسم طالبان خلال مقابلة صحفية. تصريحات طالبان جاءت قبل أيام من استئناف المفاوضات في الدوحة لمناقشة وقف إطلاق النار. عراقيا، جددت الولايات المتحدة التزامها بمواصلة دعم بغداد في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية العسكرية المشتركة في واشنطن مساء أمس ضمن إطار الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، وفق بيان وزارة الدفاع العراقية. هذا الموضوع نناقشه بتفاصيله مع مراسلنا عند 1:15 تقريبا بالتوقيت الفرنسي في فقرة مباشر مع مراسل كونوا في الموعد. استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص عنصرا في قوات سوريا الديمقراطية، وذلك في مدينة البصيرة بريف دير الزور، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن. يأتي ذلك بالتزامن مع جولة تقوم بها مجموعات من الإدارة الذاتية في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، جولة وصفتها الخارجية السورية على أنها ترويجية للمشاريع الانفصالية التي يرفضها الشعب السوري بمختلف أطيافه، وفق البيان الذي قال إن قوات الاحتلال الأمريكي وغيرها من الدول الاستعمارية بحسب البيان تدعم تلك الإدارة. ماريا سعادة، العضو السابق في مجلس الشعب السوري، اعتبرت في حديث مع مونتي كارلو الدولية أن المشروع الذي يحاول بعض أكراد سوريا تسويقه مرفوض.
هذا مشروع أولا ينتهك السيادة السورية أو سيادة الدولة، ويرسخ كل دولة يمكن أن تقوم بهذا الاتجاه، وهذا مبدأ مرفوض في مفهوم الدولة بحد ذاتها. فالدولة هي دولة مواطنة تجمع كل أطياف المجتمع، لا سيما وأن شمال شرق سوريا كان يجمع نسيجا غنيا مختلفا في ثقافاته المتعددة، لا يتجاوز فيه الوجود الكردي أكثر من 20%، فبداية هو حق غير شرعي. ثانيا، هو يرسخ مفهوم لابد من مواجهته، لأنه يلغي مفهوم الدولة بمفهومها الشامل العام، ويرسخ الدولة الطائفية التي لا تقوم على أي عنصر إلا عامل الإثني أو الديني.
استمعنا لماريا سعادة، العضو السابق في مجلس الشعب السوري، مجيبة على سؤال نضال شقير. ومن جهة أخرى، في سوريا أعلنت وزارة الدفاع الروسية خلال الليلة أن أنظمة الدفاع الجوي السوري أسقطت جميع الصواريخ الأربعة التي أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية من طراز F-16 أثناء الغارات الليلة السابقة في محافظة حمص. ليبيا، شهدت العاصمة طرابلس في الساعات الأخيرة اشتباكات عنيفة بأسلحة متطورة ومتوسطة وثقيلة بين ميليشيا قوة الردع التي يقودها عبد الرؤوف كارا وميليشيا قوة دعم الاستقرار التي يقودها عبد الغني الككلي الشهير بغنيوة، القريبان من تنظيم الإخوان المسلمين، وذلك في إطار صراع النفوذ والسيطرة على مقرات الدولة ومنشآتها، ومن بينها مستشفى مستشفى طرابلس ووزارة الداخلية ومؤسسات أخرى. في فرنسا ونفتح بهذا على ملف فيروس كورونا، وافق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية فجر اليوم على مشروع قانون جديد لمواجهة كوفيد 19 يتضمن الإجراء المثير للجدل المتعلق بتوسيع نطاق الشهادة الصحية والتلقيح الإجباري للعاملين في القطاع الصحي. التفاصيل معك طارق القاعي.
هو القانون التاسع لمواجهة جائحة كورونا الذي يصوت عليه مجلس النواب الفرنسي منذ مارس أذار من العام الماضي، قانون صوت لصالحه 117 نائبا مقابل اعتراض 86 آخرين. ويترجم هذا القانون الجديد الإعلانات التي كان قد تحدث عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في كلمته في 12 من تموز يوليو الحالي، والتي ستجبر من خلالها الطواقم التي تعمل في القطاع الصحي كالممرضات أو رجال الإسعاف أو حتى العاملين في دور العجزة على تلقي اللقاح. كذلك سيضطر كل شخص بموجب هذا القانون إلى إظهار شهادة صحية من إفادة بأنه تلقى اللقاح أو نتيجة فحص PCR أجري خلال 24 ساعة الأخيرة، وذلك عند دخوله إلى المطاعم أو المقاهي أو الأماكن الثقافية والترفيهية. وتسعى الحكومة الفرنسية من خلال هذا القانون إلى الإسراع في اتباع التدابير الجديدة بعد ازدياد أعداد المصابين بمتحور دلتا، إذ أنه سجلت خلال 24 ساعة الأخيرة إصابة حوالي 22,000 شخص في فرنسا، وهي أرقام تعكس ارتفاعا كبيرا بأعداد الإصابات بعد دخول فرنسا رسميا الموجة الرابعة من تفشي وباء كورونا.
نشرة الظهيرة من مونت كارلو الدولية لا تزال متواصلة.
الألعاب الأولمبية الصيفية بدورتها 32 في طوكيو.
ونواصل في نشرة الظهيرة إذن، ونختم بملف الألعاب الأولمبية. تحتضن طوكيو اليوم حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية لعام 2021 والذي تأجل عاما كاملا بسبب جائحة كورونا. يحضر الافتتاح عدد محدود يتقدمهم الإمبراطور الياباني وضيوف رفيع المستوى بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. لتفاصيل أكثر معنا مفادنا إلى طوكيو وديع فيعاني. مرحبا وديع.
مرحبا، مساء الخير
وديع. الافتتاح يجري إذن في ظروف استثنائية، كيف تبدو أجواء المكان؟
تمام، الأجواء يعني مختلفة تماما عما تعودنا عليه عن البطولات الدورة الأولمبية السابقة، عن البطولات العالمية، عن مسابقات الرياضة عامة.
نعم،
مشكلة كبيرة بالنسبة لهذه الألعاب الأولمبية المقامة هنا في طوكيو.
نعم، يعني الظروف الاستثنائية أجبرت القائمين على اتخاذ إجراءات بعينها، الحد من عدد الحضور والجمهور.
أكيد، يعني جمهور غائب كليا. هذا القرار الذي اتخذ بمرحلتين، المرحلة الأولى قبل عدة أشهر بمنع جمهور من القدوم من خارج اليابان، وقبل أسابيع قليلة من انطلاق الألعاب هنا تم اتخاذ قرار عدم السماح للجمهور أيا كان بحضور المباريات وحفل الافتتاح بشكل خاص. إذن المدرجات ستكون فارغة كليا اليوم، هي فارغة حاليا، كما ستكون المدرجات فارغة في الملاعب والصالات طوال البطولة. 1000 شخص فقط، هذا هو عدد المتواجدين حاليا. في طليعتهم الامبراطور الياباني ناروهيتو، زوجته مثلا الامبراطورة ماساكو، هي غائبة عن هذه هذا الحفل، حفل الافتتاح، لأن اليابانيين هم غير راضين عن إقامة الألعاب في 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 طوكيو على أراضيهم بسبب الجائحة، وإذا الحضور تقلص على عدد ضئيل من الشخصيات بشكل خاص، كالرئيس الفرنسي الذي يأتي بصفته رئيس الدولة التي ستنظم الألعاب بعد 3 أعوام في باريس.
نعم، الرئيس إيمانويل ماكرون يزور طوكيو فعلا. هل هناك برنامج زيارة واضح لماكرون؟ هل يعطي أي مؤشرات أو تفاصيل استباقية عن دورة باريس؟
نعم طبعا، تحدث عن ذلك صباح اليوم، كان حيث نحن متواجدين حاليا يعني في النادي الفرنسي الذي يراعى الألعاب الأولمبية هنا. و بالنسبة للرئيس ماكرون تماما يعني تحدث عن الألعاب التي ستقوم
نعم
باريس عام 2024، اعتبر أن هذه الألعاب هنا في طوكيو يجب أن تكون ألعاب الرياضيين برغم من غياب جمهور، لأن هؤلاء الرياضيين جميعا تدربوا تحضروا طوال 5 أعوام منذ ألعاب ريو الأخيرة، ويجب احترام كل ما قاموا به.
طيب في كلمة سريعة وديعة، يعني الألعاب بدأت بالفعل قبل يومين على الرغم من أن الافتتاح يجري اليوم.
تماما، الألعاب بدأت قبل يومين مع مباريات في كرة القدم، وكذلك هي رياضة شعبية كثيرا هنا في اليابان. منتخب الياباني للسيدات فاز بأول مبارتين له، واليابانيون كانوا سعداء بذلك. بالنسبة لكرة القدم، الجولة الأولى من دور المجموعات لدى السيدات، لدى الرجال فوز المنتخب البرازيلي بشكل خاص الذي يبدو الأوفر حظا للفوز باللقب في دورة كرة القدم، ولكن نذكر أن كرة القدم ليست هي الرياضة الأساسية.
نعم.
في الألعاب الأولمبية سنتابع بشكل خاص السباحة، ألعاب القوة والجمباز، هذه هي الرياضات الأكثر شعبية.
شكرا لك وديع في عاني مفيد مونت كارلو الدولية وفرانس 24 إلى طوكيو. بهذا نصل إلى ختام النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. المرشد الأعلى في إيران يحاول احتواء المحتجين على نقص المياه في خوزستان. الحكومة الأفغانية تتهم حركة طالبان بقتل 100 مدني في أحدى مدن ولاية قندهار. وزارة الدفاع الروسية تؤكد تصدي الدفاع الجوي السوري.